الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة بعنوان وتلك الأيام نداولها بين الناس، وجاء الحديث حول هذه الآية وما يتبعها بناء على تقلب الأعوام والشهور والسنين والتقلبات التي تحدث في هذا العالم. فهل لله عز وجل فيها سنن ينبغي أن يقف عنده المؤمنون لعلهم يتعظون ويعتبرون ويعملون؟ هناك ثلاث سنن جاءت في آيات من كتاب الله عز وجل. أولها سنة المداولة، والتي قال الله عز وجل فيها كما في عنوان الدرس في سياق قصة أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والسنة الثانية سنة المدافعة، قال الله عز وجل فيها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأيضا في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. السنة الثالثة الصراع بين الحق والباطل، دلت عليها أدلة، منها قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. سنة المداولة والتداول يدول ويدال عليه، والدنيا دول من المداولة، بحيث يدول هذا فترة ثم يدال عليه من جهة غيره. هذه السنة جاء نصها في هذه الآية التي جاءت في سياق قصة غزوة أحد. روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وفي لفظ آخر عند البخاري في كتاب المغازي، لأن الحديث السابق الذي سقنا أوله وسنكمله هو في كتاب الجهاد، في حديث البخاري عن البراء بن عازب في المغازي يقول رضي الله عنه: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، يعني هزم المشركون. قال البراء: فهزموهم، يعني المسلمون. قال: فأنا والله رأيت النساء، يعني من المشركين، رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ المغازي: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا. قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوك. قال أي أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. والشاهد من هذه الرواية قول أبي سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. وفي قصة هرقل التي في الصحيح مع أبي سفيان قبل إسلامه عند البخاري وغيره، سأله: هل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. هذه الآية قال الله عز وجل فيها للمسلمين: إن يمسسكم قرح، أي قتل وجراحات، فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مس القوم قرح مثله في يوم بدر. وفي آية أخرى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ومثليها كما نص عليه البراء بن عازب أنهم في بدر قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، بينما الذين استشهدوا من المسلمين في معركة أحد 70 فقط. ونحب أن نقف وقفة فيما يتعلق بغزوة أحد، فهناك قضيتان يجب أن نقف عندهما. الأولى منهما: قبيل المعركة كما هو معلوم خان المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، فرجع بثلث الجيش، ثلث الجيش في اللحظة الحاسمة عند الاستعداد ينخنس ويرجع هذا المنافق. سؤال: كم من خيانات تمر في المسلمين؟ لكن ينبغي أن نأخذ الدرس. هل أثر هذه الخيانة الكبرى بثلث الجيش؟ هل أثر هذا على تماسك المسلمين وانتصارهم في أول المعركة؟ الجواب كلا. روى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب، وفي رواية تنفي الخبث، وفي أخرى تنفي الدجال، كما تنفي النار خبث الفضة. فهنا هذه الخيانة الكبرى لم تضر المسلمين، لأنهم في بداية المعركة كانوا متماسكين وكانوا يدا واحدة. ويجب أن يؤخذ الدرس والعبرة من مثل هذا. بعض الناس يكاد يقعد عن العمل والجهاد والمجاهدة للوجود الخيانات في بلاد المسلمين. نقول: خذ العبرة والعظة، ليست المشكلة في الخيانات. هؤلاء قوم من المنافقين خانوا رسول الله في أصعب موقف مر عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرجع إليهم الرسول ويقاتلهم، وإنما التفت إلى شأنه ليعد العدة وينظم الأمر في هذه الغزوة، وكان أن نصرهم الله عز وجل في هذه المعركة لولا وجود سبب آخر. ومن هنا فهذا الصراع الدولي والعالمي وما يتبعه وتلك المؤامرات من هنا وهناك، نعم الإنسان والمسلم والأمة لديها الفطنة والمتابعة، لكن لا تعول ولا تخاف، وإنما تعول على إيمانها ودينها ووحدتها وتماسكها وأخذها بالأسباب. ومن هنا ننتقل للدرس الثاني في غزوة أحد، حتى نعرف كيف كانت سنة المداولة، لماذا جرى هذا التداول وقد نصر الله عز وجل المسلمين يوم بدر. لما أن خالف المسلمون وعصوا، اختلفوا وعصوا رسول الله، وكان منهم من يريد الدنيا، فكان ذلك سنة في أن من عصى ولو كان الجيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنده كبار المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وجد العصيان في هذا الجيش فجرى ما جرى على المسلمين في بدر. ومن هنا فإن بعض المسلمين في هذه الغزوة ظنوا أنهم سينتصرون كما انتصروا ببدر، وأن أي جيش ما دام يحاربون في سبيل الله فلا بد أن ينتصروا مهما فعلوا، فجاءت السنة لتقول لهم: لا، لله سنة، فالحرب سجال والمداولة لا بد منها، وما دمتم قد عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، جاءت سنة الابتلاء والامتحان والمداولة حتى تأخذوا العبرة والعظة. وقد سبق أن ذكرنا في درس مضى، وهو أن المسلمين والصحابة في فتوحاتهم كما قال ابن القيم في زاد المعاد استفادوا دروسا في غزوة أحد ما لم يستفيدوه من غيرها من الغزوات، لأنها علمتهم أن مجرد كونهم صحابة وعدوا بالنصر وعدوا بالفتح لا يكفي، لأن التجربة مضت في جلة الصحابة يقودهم رسول الله، فصارت عيونهم بصيرة والمراقبة شديدة من القائد والقائد الذي دونه، يتواصون ألا يكون فيهم اختلاف أو معصية وانحراف، لأن هذا يكون سببا لي سنة الله عز وجل في أن يجري عليهم ما جرى على غيرهم فتكون المداولة ولا يكون لهم النصر الذي يريدونه. أما الأمر الأول مؤامرات، خيانات، إلحاد، زندقة، حرب للدين كما نشاهد في هذه الأيام فيما يحدث، نعم يواجهون ويجاهدون كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، جاهدهم به جهادا كبير، المجاهدة للجميع. لكن هؤلاء مهما كان فعلهم وقولهم وحربهم وخيانتهم هي سنة ربانية في الصراع بين الحق والباطل، لكن الشأن فينا نحن وفي داخلنا وفي حياتنا وفي تمسكنا وفي طاعتنا. ولكن دلت هذه الآية على سنة الله عز وجل في هذا الباب، المداولة. قال العلماء لأنه لو كانت الدولة للمسلمين أبدا لأسلم الناس كلهم، ولو كانت الدولة للكافرين لما آمن إلا القليل، لكن سنة الله عز وجل في المداولة. هذه المداولة سنة ربانية حتى يكون في داخلها التمحيص والابتلاء والدروس والعظات، ويكون فيها أيضا المراقبة والتفتيش في داخل صفوف المسلمين حين يواجهون أعداءهم، حتى تكون الصفوف مرصوصة نظيفة مؤمنة موحدة مخلصة لربها تبارك وتعالى في قتالها وفي جهادها. وهل هذه المداولة والتمحيص نتيجتها أن يتغلب الكفر بالإطلاق؟ كلا، العاقبة للمتقين. ولهذا قال الله عز وجل في التعقيب على هذه الآيات وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انتبهوا، لا تظن أن العدو إذا انتصر أن الله يحبه ويرضى عنه، إياك. لكن تمحيص المؤمنين، اتخاذ الشهداء. ثم قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص الله الذين آمنوا كما قال ابن كثير، أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. ويمحق الكافرين، فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. انظر إلى الطغيان اليوم، أليست اليوم للكفار غلبة؟ انظر إلى طغيانهم، انظر إلى هذا الطغيان الذي تجاوزوا به الحدود، حدود الإنسانية كما يزعمون، وحدود ما يدعون إليه، وها هم يحرقون بلاد المسلمين، وتقتل الألوف وتدمر تحت سمعهم وبصرهم، ولا اعتراض ولا اعتذار ولا إلى آخره. وإذا أصيب منهم بأي سبب من الأسباب إنهال على أمة الإسلام من أولها إلى آخرها، إنهال عليها بعلمائها ودعاتها بمنهجها ووسطيتها بعقيدتها بكل ما في الإسلام من دين ورحمة، ليتهموا هذا الإسلام وهذا الدين وحملته بالتطرف والإرهاب. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن الدولة لما تدول، الكافر لما يدول، انظر كيف يبغى، كيف يطغى، فإذا طغى حلت به العقوبات والنكبات. وهذا الذي يجري في عالم اليوم هو طريق موصل إلى حالة في سنن الله عز وجل، لأن الظلم قد بلغ منتهاه. هذا الظلم العالمي الذي يقع في هذا العالم بلغ منتهاه، وسنة الله عز وجل أنه لا بد أن تمحص الصفوف ليميز الخير من الشر والحق من الباطل. ومن هنا فإن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والشهادة والتمحيص وغير ذلك مما هو أصلح لهم وخير لهم لو كانوا يعلم، وإن كانت على الكافرين فلمحوهم ومحقهم. ثم تكون العاقبة للمؤمنين في الدنيا، أما في الآخرة فإن العاقبة خالصة للمؤمنين، أما الكفار فليس لهم منها نصيب، ونعني به من مات منهم مشركا. أيها الإخوة في الله، إن من المهم هذه المراجعة في قوله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. المداولة لا يخلو المؤمنون فيها من عفو، من تمحيص، من خير، من بركة، فقط ليكونوا مؤمنين، ليكونوا مؤمنين وألا يغيروا ويبدلوا في دينهم مهما جرى لهم، فالعاقبة لهم. روى الطبري في التعليق على قوله تبارك وتعالى: ولقد عفا عنكم، عن الحسن أنه قال: هؤلاء مع رسول الله وفي سبيل الله غضاب لله يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. ثم يقول: فأفسق الفاسقين اليوم يتجرع على كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحب عليه ثيابه ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. هذا تصوير للحالة ينبغي أن نعيها، وأن سنة الله عز وجل في هذه المداولة التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته، ليأخذ المسلمون منها العبر في كل وقت. يتبع هذه السنة ثانيا سنة المدافعة، وكما قلنا في بداية الدرس فيها آيتان: الأولى في سورة البقرة في التعقيب على قصة طالوت وجالوت، قال الله عز وجل في أواخرها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. والآية الثانية في سورة الحج بعد أن أذن الله بالجهاد للمؤمنين: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقول الله عز وجل بعد: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. هذه سنة أخرى من سنن الله، وهي سنة المدافعة. يدفع الله شيئا بشيء. الأولى مداولة، يغلب هذا ثم يغلب، يدول ويدال. هنا في سنة أخرى هي سنة المدافعة، وهذه السنة المدافعة واضح في سياق هذه الآيات أن المدافعة بين فئتين: الناس بعضهم مع بعض. هؤلاء الناس هل هم المؤمنون مع الكفار؟ هل هم الكفار مع الكفار؟ ما هذا النوع من المدافعة؟ هذا النوع من المدافعة كما دلت عليه هاتان الآيتان أصله أنه مدافعة المؤمنين للكافرين، لكن قد يكون منه قليل في مدافعة الكافر للكافر، وستأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل. لكن ما هو المدفوع عنه؟ هذه المدافعة سنة المدافعة، ما هو المدفوع عنه؟ ما هو الغرض؟ فيه ثلاثة أقوال للمفسرين. القول الأول أن المدفوع هو الفساد والشرور في الدنيا من الظلم والعدوان والبغي على النفوس والأموال والأعراض، وأن هذا من الفساد. القول الثاني أن المدفوع هو الفساد والشرور في الدين من الشرك والكفر والفسوق والعصيان وما يتبع ذلك من الاعتداء على الأموال والأبدان والأعراض ومحاربة أولياء الله إلى آخره. القول الثالث هو مجموع الأمرين، وهذا هو الراجح لما بينهما من التلازم، وإن كان الأصل في سنة المدافعة أن المدافعة إنما هي لأجل الدين والإيمان ولوازمهما كما ذكره أكثر المفسرين، لكن في الغالب أنه يتبع ما يتعلق بالدين والإيمان ما يتبع ذلك، خاصة إذا أدركنا أن الحفاظ على الأموال والأبدان والأعراض ونحو ذلك هو مما تدعو إليه الشريعة، وهو داخل ضمن الضرورات الخمس المعروفة التي لا تخفى علينا جميعا. وعلى هذا فقوله لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع يدخل فيها الأصل، وهو فساد الدين والإيمان وما يتبع ذلك، ثم يدخل في ذلك فساد الأبدان والأموال والبلدان والأعراض ونحو ذلك. نقف مع هاتين الآيتين. جاء في آية البقرة في سياق قصة طالوت وجالوت والجهاد في سبيل الله، وكان هذا في بني إسرائيل من بعد موسى. من يتأمل تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام يجد أن أغلب الرسل الأوائل كانت العقوبات ربانية، لم يرد فيها ذكر جهاد، يعني هود، لوط، شعيب، نوح، ما في أنه دخل معركة مع عدوه، وإنما دعاهم إلى الإسلام حتى أبوا فنزل فيهم العذاب. انتبهتم لهذا؟ ما جاء في القرآن العظيم من الحديث عن الأمم السابقة ورسلهم عليهم الصلاة والسلام نجد أن ألوان الجهاد جاءت مفسرة مفصلة، أولا في بني إسرائيل، وثانيا في أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في بني إسرائيل مثل قصة موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يدعوهم إلى الجهاد، قالوا لن إلى آخره. وبعد موسى في أنبياء بني إسرائيل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومن هنا كانت أمة بني إسرائيل هي أشبه الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء تفصيل أحداث وما جرى لبني إسرائيل أكثر من غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنها هذه القصة لنبي الله من بعد موسى، والتي على إثرها جاءت نبوة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، ثم ابن سليمان وما لهما من الملك العظيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله ولولا دفع الله الناس، أي ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا، وهم أهل المعصية لله والشرك به، لفسدت الأرض، يعني لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم ففسدت الأرض، ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم يدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكفار. وفي آية الحج بعد أن ذكر الله عز وجل الإذن للمؤمنين بالقتال قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ماذا يقول القرطبي علشان حتى نفهم ما معنى لهدمت صوامع وبيع وصلوات؟ يقول القرطبي: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. ثم قال: وهذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام، أي وهذه خلاصة كلام القرطبي، أي لولا هذا الدفع في زمن موسى لهدمت الكنائس. وفي زمن عيسى لهدمت الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه الصلاة والسلام لهدمت المساجد، وهذا بين واضح. وعلى ضوء هاتين الآيتين فإن سنة المدافعة هذه التي أخبر الله عز وجل عنها مستمرة على مر الدهر والزمان مع الكفار والمنافقين والفساق والعصاة. وكان آخر مراحلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المدافعة باقية إلى قيام الساعة. وعلى هذا فلولا هذا الدفع لتسلط الكفار وتمادى ولطبق الأرض كفرهم. أرأيتم الحرب على الإسلام؟ أرأيتم ماذا صنعوا وماذا أنفقوا وبماذا جيشوا وما هل قضى على الإسلام؟ الجواب لا. لولا هذا الدفع من الله عز وجل بوجود المؤمنين وثباتهم وصبرهم ومجاهدتهم لتسلط الكفر ولمح الحق. ثم أيضا لولا هذا الدفع لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا، وهذا جزء من الفساد المادي. ومن هنا تجد أن شيئا من سنة هذه المدافعة عرفها الكفار، هم في بلادهم يستعملون المدافعة، يقسمون قومهم إلى قسمين، قوم يحكمون وقوم يعارضون، وهؤلاء يدفع بعضهم بعضا. هذه المدافعة يستفيدون منها، وإن كانوا في التعامل مع غيرهم هم كفار عتاة ظلمة باغون مجرمون لا يعرفون حقوقا، وإنما هم أعظم المفسدين في الأرض. الإفساد الصليبي العالمي بقيادة منظماته الدولية وبمن وراءه من الدول الباقية هم الذين يفسدون في الأرض اليوم ويدمرونه. لكن سنة الله عز وجل المدافعة حتى يوقف مثل هذا المد. ونحن في هذه السنوات الأخيرة نعيش مرحلة لا بد أن نتذاكر فيها، مرحلة لن يبقى فيها الكفر على ما هو عليه، لا بد أن يكون في سنن الله مدافعة وتغيير وتبديل ومداولة. لكن أين نحن من ذلك؟ يأتي السؤال، من هم القائمون بالمدافعة؟ إذا قلنا إن أغلب المدافعة هي مدافعة الحق للباطل، فنقول أظهر المواجهين والقائمين بالمدافعة ثلاثة أصناف. أولهم المجاهدون في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام، وهو أعظم أسباب الاستقرار ورفع الفساد ومنع العدو. والتفصيل في ذلك في مكان آخر. اثنين، الأئمة العدول الذين يقيمون شرع الله ويدفعون الباطل بأنواع من المجاهدات في تحقيق الإيمان والتوحيد وإقامة أحكام الله وشريعته في المفسدين والزنادقة ونحوهم. القسم الثالث، الداعون إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهؤلاء لهم حظ عظيم من المدافعة. ولهذا جاء في سياق آيات الحج التي معنا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وعلى هذا فسنة المدافعة سنة ربانية. ولكن السؤال، أين الدعاة؟ أين العلماء؟ أين العقلاء؟ أين المفكرون؟ أين المثقفون؟ أين المسلمون في ظل ما يجري في هذا العالم لمعرفة سنة الله عز وجل والتعامل معها كما أمر الله عز وجل؟ وينتج عن تلك السنتين، سنة المداولة وسنة المدافعة، سنة الله عز وجل في الباطل وأهله، سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان والخير والشر، وهي سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أول هذا الصراع وأساسه عداوة إبليس لآدم. هذا الصراع، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال إبليس لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم استقر هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين الذين هم أتباع الشيطان. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى في بيان هذا الصراع ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى في بيان استمرار هذا الصراع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. حكمة هذا الصراع أن الله لم يجعل الناس أمة واحدة وإنما اختلفوا حتى يكون بينهم سنة ربانية في الصراع بين الحق والباطل. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وقال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه سنة الصراع، لكن الصراع تكون العاقبة فيه والنصر للحق وأهله. قال الله تبارك وتعالى وتدبروا هاتين الآيتين، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هما آيات ثلاث من سورة الأنبياء 16 و17 و8. الكون ما خلقه الله عبثا ولا لعبا، ما هي الحكمة؟ بل نقذف بالحق على الباطل، والحق كما قال المفسرون يدخل فيه القرآن والرسالة والشرع ويدخل فيه من حملهما بحق، والباطل على الضد من ذلك. لكن تأمل قول الله تبارك وتعالى فيدمغه أي فيصيب دماغه، وهذا مهلك بالنسبة للبشر. ثم قال تعالى نقذف بصيغة المضارع المفيد للاستمرار، فيفيد هذا أن تلك سنة جارية، بل نقذف بالحق. نقذف فعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، سنة باقية جارية. ثم قال تعالى فإذا هو زاهق، وتأمل حرف المفاجأة فإذا، لتدلك على سرعة محق الحق للباطل وإزهاقه، فصولة الحق قوية وسريعة، والباطل وإن أمله الله لحكمة فإن الحق لا بد أن يبطله ولا بد أن يزهقه ولا بد أن يحل محله. ومن هنا جاء في آية أخرى أن الحق باق وثابت، كما في آية الرعد التي فيها ضرب المثل، ويقول الله عز وجل فيها فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في سياق هذه الآية يقول الله عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد إلى آخره. إذن الحق هو الذي يبقى، هذه سنة ربانية في الصراع بين الحق والباطل. وفي آيات كثيرات بيّن الله عز وجل أن الحق لا بد أن ينتصر. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى في سبأ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يا أيها المغرورون بثقافة الغرب وحضارة الغرب، يقول ربكم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويقول في سورة الشورى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ونبيكم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل وحول البيت 600 و300 نصب من الأصنام جعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وغيرها من الآيات التي سبقت. وهذا رواه الطبراني في الأوسط. إذن هذه سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل، يتبعها سنتان، إحداهما تدافع أهل الباطل فيما بينهم، حيث يسلط الله الأكثر فسادا على الأقل فسادا بمقتضى سنة الله في ابتلاء أهل الباطل بمثلهم أو بمن هو أشد منهم في باطلهم. ودليل هذه السنة قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، في سورة الأنعام. طبعا هذه الآية فسرت بالموالاة، نولي يعني بعض الظالمين، يتولى بعضهم بعضا، أي الكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، هذا قول. وفسر نظرا لسياق الآيات لأنها حول الجن والإنس بظالم الجن وظالم الإنس، أي تسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، وهذا داخل في السنة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وهكذا قال بعض المفسرين: الطبري: نسلط بعض الظالمين على بعض فنأخذ من الظالم بالظالم كما جاء، من أعان ظالما سلطه الله عليه. طبعا كما جاء قول، لكن بالنسبة للحديث هو حديث موضوع كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة رقم 1937، لكن هو قول. والقرطبي رحمه الله تعالى قال: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلك ويذل، وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع عن ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. قال الفضيل بن عياض: إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. ولهذا ابن عاشور ماذا يقول؟ يقول: المقصود من الآية الاعتبار والموعظة والتحذير من الاغترار بولاية الظالمين وتوخي الأتباع صلاح المتبوعين وبيان سنة من سنن الله في العالمين. وهذا موجود، يتصارعون، دول تتصارع، الظالم يظلم الباغي والظالم، تجد يصر بينهم، وكم بينهم من الفرقة ومن الاختلاف والعداوات ونحو ذلك. وهذه سنة من سنن الله عز وجل يجعل الله فيها خيرا، لأن بهذا الصراع يضعف هذا الظالم وذاك الظالم. ثم السنة الأخيرة سنة الله في هلاك الكافرين والظالمين، لا بد أن يهلكهم الله. ولهذا قال تبارك وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وقال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى في قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. وقال تعالى في الفجر: إن ربك لبالمرصاد، وغيرها من الآيات. فسنة الله عز وجل أيضا في أن الله عز وجل ينتقم من الظالمين ويهلك، ولا بد من معرفة ذلك. نحن مررنا بجملة من سنن الله عز وجل: سنة المداولة، سنة المدافعة، سنة الصراع بين الحق والباطل، وأيضا سنة الله في الصراع بين الباطل والباطل، ثم سنة الله عز وجل في أن العاقبة للمتقين وأن الدمار والهلاك للكافرين. فما هي الخلاصة والدروس التي يجب أن نقف مع هذه السنن في هذه الأيام التي نعيشها، وهي الأيام العصيبة، والتي نسأل رب العالمين أن يفرج كربها عن الأمة الإسلامية؟ ونقول: اللهم ارفع الكرب عن الأمة وآذن بفرج من عندك يا رب العالمين. معنا ثلاث وقفات: الأولى أن الصراع بين الحق والباطل وما يتبعه من المداولة والمدافعة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا تبطل النظريات الشيوعية التي تدعي أن الناس يعيشون في ظلها في سلام ووئام، وكذلك كل خرافي يدعي أنه يمكن أن يتساوى الناس وتنزع بينهم الاختلافات والصراعات. سنة الله لا بد من الصراع والمداولة والمدافعة. وتبطل أيضا النظريات الليبرالية وأتباعها وأصحابها وما أكثرهم في بلاد المسلمين الذين يزعمون أنه في ظل الحريات والديمقراطيات تزول الفروقات ويرفع الصراع. كلا، من ظن أن الديمقراطية والليبرالية جنة، انظر إلى بلاد الغرب، انظر إلى الصراع، وحتى في حرياتهم وبلدانهم يبحثون عن الصراع مع الآخرين والظلم لهم، لأن الليبرالية والديمقراطية وعقائدها وما يتبعها وما ينتسبون إليه من دين محرف لا يبني فيهم عدل ولا حق ولا حب للخير، وإنما هو الجبروت والظلم، وهكذا يجري في عالم اليوم. وإلا فمن الناحية النظرية كما يدعي العلمانيون والليبراليون في بلاد المسلمين، لماذا لا يقدم لنا هذا الغرب نظريته الليبرالية ليقدمها للعالم ليعيش العالم في أمن وسكون كما تدعي منظمات الدولية ومجلس الأمن الذي سمي بهذا الاسم مجلس الأمن الدولي؟ لماذا؟ لماذا هذه الدول التي تزعم أنها ليبرالية هي التي تقود الجيوش الجبارة عبر البر والبحر والجو لتقتل وتستعمر وتظلم بل وتدير المؤامرات؟ وكل ما يجري في عالم اليوم من صراعات القصد منه محاربة الإسلام. ما يجري في الأمور الأخيرة قد يكون بتنفيذ فئات معينة، لكن الترتيب وراءه دول ومخابرات، لأنه لابد، هذا إحياء صراع. إنهم في أوروبا يخافون من الإسلام، إنهم يخافون من الإسلام لأن الإسلام في ظل شيء من الحرية ينبع وينمو ويخترق، والسبب أنه هو الدين الحق الوحيد الباقي على الأرض. فهل الليبرالية سعادة؟ كلا والله، هذه هي النماذج، هذه نماذج ليبرالية أمريكا، أوروبا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، هذه الدول الليبرالية ماذا تصنع في عالم اليوم؟ أين المخدوعون؟ ولماذا يلعبون بعقول شبابنا وفتياتنا أصلحهم الله؟ وعلى ضوء هذين الأمرين تبطل كل نظرية صوفية أو مثالية تزعم أنه يمكن بالاستسلام والسلام يسود عدم الاختلاف والصراع. كلا، نفوس البشر وطبيعة البشر تختلف عن ذلك. هذا الأمر الأول من الدروس. الأمر الثاني، نظرية صدام الحضارات المعروفة، وهذه لها شقان. شق باطل، وهو أصل هذه النظرية التي قال بها صاحبها ومن تبعه، وهو الزعم بأن الصدام بين الإسلام والحضارة الغربية هو أساس صدام الحضارات، لأن الإسلام ضد الحضارة والتقدم المادي والتقني، والسبب لأن الإسلام رجعي متخلف. فهذا باطل ومن أعظم الباطل، وهم يعلمون أنه باطل وأنهم يكذبون، وهم يعلمون أننا نعلم أنهم يكذبون. إي والله، لكن للأسف الشديد يروج هذا ثقافيا وفكريا وينخدع به بعض المسلمين والمسلمات، هدى الله الجميع. الثاني شق صحيح، وهو أن الصراع بين الإسلام والحضارة الغربية بعقيدتها ومبادئها وأخلاقياتها وتشريعاتها، نعم هو صراع حق وهو باطل وهو باق، لأنه صراع بين الكفر والإيمان والحق والباطل والشرك والتوحيد والأخلاق الفاضلة والأخلاق الإباحية. إي والله، هو صراع وصدام وسيبقى مهما سمونا وسموا أفعالنا إرهاباً وأصولية وتطرفة، هو صراع باق وهم يعلمون أنه صراع باقي. فهل نعي هذه الحقيقة؟ هل نعي هذه الحقيقة؟ وأن هذه الدول بكل ما أوتيت من قوى تحارب الإسلام، لأنه إسلام واستسلام وإيمان وتوحيد وعبودية لله رب العالمين وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون متى تعوا؟ يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها متى نعي هذه الحقيقة؟ وعلى هذا فانظر إلى الأحداث، كلها تنبع من هذا الأمر، كلها خوف، خوف من هذا الإسلام. ولذلك لابد أن ينبتوا فيه نباتات سيئة وأحداثا سيئة ومؤامرات، وها هو الإعلام يطنطن شرقا وغربا، يريدون أن يحاربوا به دين الله عز وجل. وينطق الحاقدون والملاحدة والعلمانيون أعداء الدين، أولئك المنافقون الخلص والعياذ بالله، تنطق ألسنتهم بفحيح الأفاعي ضد دين الله عز وجل مع كل حدث. لماذا؟ لأنهم بغال مركبون حمير للغرب الصليبي، وهذا هو عيشتهم، هذا هو عيشتهم. ليست عيشتهم في الصلاة والصيام والعبادة والاستقامة على دين الله، وإنما عيشتهم في الدهاء والمكر والكيد والدسائس والتعاون مع أعداء الله والفرح بكل ما يصيب المسلمين ودعوة الأعداء بشكل صراح إلى أن يحاربوا دينهم الذي ينتسبون إليه. والله إن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ما وصل إلى مثل هذه المقالات التي يقولها هؤلاء، وما تجرأ على ذلك. نختم بالأمر الثالث، وهو أن سنة المدافعة والمداولة سنة دائمة وباقية ولها ملامح أحب أن أشير إليها في ختام هذا الدرس. الملمح الأول، الصراع بين القوى الكبرى منذ 60-70 سنة، صراع الشرق والغرب، الاتحاد السوفيتي وأمريكا والغرب، صراع. هل بقي؟ لا. سنة المدافعة والمداولة؟ لا. وقد ظهرت بوادر هذا وانهار الاتحاد السوفيتي، والآن أمريكا ومن معها من الغرب في طريقهم إلى الانهيار. هذه سنة، لكن ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ هذا السؤال الأكبر الذي يجب أن يعيه المسلمون. الذين يملكون القوة الإيمانية والشرعية والمادية والاستراتيجية، عدد ما شئت، هم المسلمون. هل هذه الأحداث تعطيهم دروسا ليتحرروا قليلا من الاستعباد لشرق أو غرب أم ماذا؟ هل تعطيهم دروس؟ سنة الله في المداولة لن تبقى. الاتحاد السوفيتي الذي كان قوة ضاربة انهار، وها هو ينهار بكل أعماله وبطشه، وسينهار لأنه في الداخل أيضا مغرق في الفساد، ومثله القوى الليبرالية والغربية ستنهار، سنة ربانية. لكن أين المسلمون؟ لا تقل يا أخي أنا جالس ماذا أصنع، أنا ماذا أصنع في هذا الصراع الدولي وهذه المؤامرات، أنا أريد حل مشاكل أهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر وأهل ليبيا وأهل تونس وأهل أفغانستان والصومال، أنا أريد. نعم يا أخي تعامل معها، لكن يا أخي كن رجلا، كن رجلا على مستوى المسؤولية واحمل هذا الدين وادعو إليه بكل ثقة. في عالم اليوم نصر الله عز وجل إذا تنزل ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، من حيث لا ترى ولا تحتسب ولا تظن، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وعليه فهذا المثال الذي نراه ونشاهد آثاره يولد عندنا أنه لا يمكن أن تبقى قوة هي الأقوى هي المتحكمة، سنة الله لا بد أن يهيئ من يدافعها. قالوا القطب الأكبر أمريكا، نقول سنة الله لا بد أن يهيئ من يدافعها. ولهذا فقوة أمريكا ومن معها من الأحلاف الغربية لن تبقى، لا بد من دورة الصراع والمدافعة والمداولة كما هي سنة رب العالمين. فأين يقف المسلمون؟ اللهم ارزقنا اليقظة، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين. اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفعها عن أهلنا في الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين والمنافقين، اللهم افضحهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم حرر فلسطين من اليهود الغاصبين، وحرر الشام من النصيرية والرافضة، وحرر بلاد المسلمين من كل طاغوت وظالم لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم يا إلهنا استرنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم يا إله العالمين أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وبيوتنا، واشف مرضانا، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.